الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، أمرهم بعبادته سبحانه وصرف جميع أنواع العبادة له: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم الله عز وجل بعبادته وصرف جميع أنواع العبادة له، لأن العبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، لا يجوز للعبد أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله معه غيره. ولذلك جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا الحديث فيه بيان أن العبادة حق محض لله سبحانه وتعالى. ولذلك أول أمر أمر الله به عباده في كتابه هو الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر أمر الله جل وعلا به عباده، وهو أن يعبدوه وحده، أن يصرفوا جميع أنواع العبادة له سبحانه. وأول نهي نهى الله جل وعلا عنه عباده هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند هو المثيل والنظير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني مثيلا ونظيرا وشبيها سبحانه وتعالى. ولذلك نهى الله عز وجل عباده أن يجعلوا أندادا يعبدونهم أو يصرفون شيئا من أنواع العبادة لهم، سواء عبدوهم من دون الله أو عبدوهم مع الله، لأن الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله أو عبادة غير الله مع الله، هذا هو الشرك. والشرك هو أشد أنواع الظلم، كما قال جل وعلا في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهو أشد أنواع الظلم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، إذا مات على الشرك الأكبر فإن الله عز وجل لا يغفره، وهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو المراد بأن تجعل لله أندادا. ولذلك نهى الله عز وجل عباده بأن يجعلوا له أندادا يصرفوا يعبدونهم من دون الله أو يصرفون شيئا من أنواع العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقل عن ابن كثير في تفسيره عن أبي العالية أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء، عدلاء شركاء، يعني يصرف شيء من أنواع العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء عن قتادة رحمه الله، وهو أحد المفسرين، كذلك مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غير الله سبحانه وتعالى. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها. فكل هذه التعريف لهؤلاء السلف من الصحابة والتابعين تبين أن الأنداد هم الأمثال والنظراء والأشباه، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. فقول الله جل وعلا: اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله، أمر بعبادته، يعني اعبدوا ربكم يعني اصرفوا جميع أنواع العبادة له، لأنه هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هو المعبود الحق. ولذلك تعريف لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الصنم، الوثن، لكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فأمرهم الله جل وعلا بصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه: اعبدوا ربكم. والعبادة في اللغة معناها الخضوع والتذلل، أو غاية الخضوع والتذلل. أما في الشرع كما عرفها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العبودية: العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو معنى العبادة في الشرع أو في الاصطلاح. والله عز وجل خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وأيضا قال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، فأنت مأمور بعبادة الله عز وجل حتى يتوفاك الله عز وجل، لأنه لم يخلقك عبثا، ولم يترك الإنسان سدى لا يجازى ولا يحاسب، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يجازى ولا يحاسب على أعماله، بل خلقنا لعبادته وسيجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر يوم القيامة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الله عز وجل هو الذي خلق الناس وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلقكم، أنشأكم وأوجدكم من العدم، لم تكونوا شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والذين من قبلكم أيضا خلقهم لعلكم تتقون. والتقوى هي امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، هذه حقيقة التقوى، وهي منزلة رفيعة لا ينالها إلا من صدق مع الله ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني وطاء أن تستقرون عليها، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، يعني غيثا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم وأيضا لأنعامكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني بعد هذا كله، هو المعبود الحق وهو الذي خلقكم والذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فهل يجوز أن تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا نهي، نهي عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى يشاركه في أفعاله، فهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا أن يخلصوا له العبادة، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم وأوجد أيضا الذين من قبلهم من العدم، أسبغ عليهم النعم وجعل الأرض التي يعني يستقرون عليها مستوية لا تهتز ولا تتمايل حتى تستقيم حياتهم ويعبدون الله عز وجل. وأنزل من السماء ماء، وهذا الماء عذب يشربون منه ويسقون أنعامهم وأشجارهم وزروعهم فينتفعون منه. ثم أمرهم الله عز وجل أو نهاهم عن أن يتخذوا أو يعبدوا أو يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. والنهي عن الشرك يعم جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، فيجب على العبد أن يجتنب جميع أنواع الشرك، جميع أنواع الشرك، وأن يستشعر العبد النعم التي أنعم الله بها عليه. وأعظم هذه النعم نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، أن جعلك الله عز وجل مسلما، جعلك موحدا، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا ندعو غير الله، ولا نستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا نستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يكفي أن تعبد الله فقط، لابد أن تعبد الله وأن تكفر بما سواه. فلا تنفع العبادة إذا عبدت الله وصرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله، أن تصلي لله وتنذر لغير الله، أن تصلي لله وتدعو غير الله، أو تتوسل بغير الله، أو تحلف بغير الله والنبي والكعبة وغير ذلك، هذا الأمر لا يجوز، كله من الشرك. ولذلك يحذر الإنسان من الوقوع في شيء من أنواع الشرك، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء. في سواد الليل وقد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر، ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر. كم سمعنا من أناس يحجون ويعتمرون ويصلون ويصومون ويخرجون زكاة أموالهم وهم يحلفون بغير الله، فوقعوا في الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولذلك نقل المؤلف رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني أنه لا يشعر به الإنسان، قد يقع فيه مثل الرياء، السمعة، الحلف بغير الله. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لا تهل النصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. هذا كله من الشرك. حتى أن بعض الناس يقول: لولا جدي واجتهادي لما تخرجت وتفوقت. هذا من الشرك، لأنه لم ينسب الفضل لله. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. والواجب أن يقول: لولا الله وتوفيق الله وإعانة الله ثم جدي واجتهادي. وبعض الناس إذا رزقه الله عز وجل بأموال أغدغ عليه من النعم قال: لولا ذكائي ودهائي وخبرتي ومعرفتي واطلاعي على السوق لما حصلت على هذه الأموال وهذه التجارة. هذا كله لا يجوز، بل الواجب أن يقول: لولا الله سبحانه وتعالى، لولا فضل الله علي، توفيق الله، تيسيره، ثم خبرتي في هذا المجال، وجدي واجتهادي ومثابرتي لما حصل لي كذا وكذا. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وهذا من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان. لا تقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا قول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما. فهذا الأثر عن ابن عباس يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن من الشرك الخفي القسم أو الحلف بغير الله، كقول الإنسان وحياتك أو وحياتي، هذا كله من الشرك، كله من الشرك. كذلك تعليق النفع على المخلوق أو نسبة النعمة إلى المخلوق: لولا الحارس لأتانا اللصوص. بعض الناس يقول: والله لولا فلان عند باب العمارة كان دخل اللصوص وسرقونا. هذا من الشرك، لأنه علق ماذا؟ علق النفع على فعل هذا المخلوق. والواجب أن يقول: لولا الله سبحانه وتعالى، لولا فضل الله عز وجل ثم نباهة هذا الحارس واستيقاظ هذا الحارس وشجاعة هذا الحارس لأتانا اللصوص أو لسرقنا اللصوص. لذلك يجب على العبد أن يراقب أفعاله، يراقب أقواله، يحذر كل الحذر من الوقوع في الشرك، لأن هذه الأمور كما ذكر ابن عباس هي يعني أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل يعني لا يشعر به الإنسان، وهو النمل وهو يدب على الأرض يمشي لا يشعر به الإنسان. وأيضا على صخرة صماء في ليلة ظلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشدنا إلى العلاج، أن يتسلح الإنسان بالدعاء، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هكذا ينبغي للمسلم أن يكثر ويلح على الله عز وجل بهذا الدعاء حتى يسلمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك. لأن الإنسان إذا مات على التوحيد وقد حقق التوحيد فإنه ينجو من الحساب، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه أمور قد يقع فيها المسلم، يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا ويجالسنا ويأكلنا ويقع في مثل هذه الأمور، والله لولا فلان كان ما حصل لي كذا، أو كان حصل لي كذا، لولا فلان كان ما حصلت على هذه الوظيفة، لأنه شفع له. لكن يجب عليه أن يقول لولا الله، لولا توفيق الله، لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذا الفلان أو هذا الشخص ينفعك بإذن الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم ساق المصنف قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أو يبين أن الحلف بغير الله كفر أو إشراك مع الله غيره، لأن القسم مبني على التعظيم. إذا حلفت بالمخلوق فأنت تعظم هذا المخلوق، والتعظيم من خصائص الله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، قيل أنه كفر دون كفر، ومن العلماء من قال أنه كفر جحود يخرج من الملة، لكن الأحاديث الأخرى تدل على أن الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من دائرة الإسلام، لكنه شرك أصغر، والواجب على الإنسان أن يحذر من الوقوع فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أشرك يعني صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وهو التعظيم، أنه عظم غير المخلوق، التعظيم يكون لله سبحانه وتعالى. فالإقسام بغير الله شرك، الإقسام بغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهو من الشرك الأصغر. ثم أورد المصنف أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. معلوم أن الحلف بالله كاذبا يكون الإنسان آثما، كذلك الحلف بغير الله ولو كان صادقا يكون الإنسان آثما، لكن إثم الحلف بالله مع الكذب أخف من إثم الحلف بالله بغير الله ولو كان الحالف صادقا، لأن الحلف بالله مع الكذب كبيرة، لكن الحلف بغير الله ولو كان صادقا شرك، شرك أصغر. والشرك كما جاء في الحديث الصحيح هو أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى غيره، إلى آخر الحديث. فالشرك هو أكبر الكبائر. ولذلك ذكر ابن مسعود قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا يدل على فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز الحلف بالله كاذبا، ولا يجوز الحلف بالله، ولا يجوز الحلف بغير الله. لكن الواجب أن يحلف الإنسان بالله، وأن يحلف صادقا، ولا يحلف بالله كاذبا. وهذا يدل على فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه يرى أن الحلف بغير الله لا يجوز، الحلف بغير الله لا يجوز، لأنه تعظيم للمخلوق الذي حلف به أو أقسم به، والتعظيم عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. فهذا الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه يدل على تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بحرف الواو. يعني لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا؟ لأن الواو تفيد التشريك كما ذكر العلماء، تفيد التشريك بين المتعاطفين، وهذا شرك في الربوبية بلا شك. لذلك لا يجوز أن يقول إنسان ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، بل يقول لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت. يعني يعطف بحرف بثم ولا يعطف بحرف الواو، يعطف المشيئة بكلمة ثم، لأن ثم تفيد الترتيب، أما الواو يفيد التشريك، وهذا لا يجوز. أما ثم تفيد الترتيب، لولا الله ثم فلان. فيستعمل الإنسان كلمة ثم، لا يستعمل حرف الواو. ثم قال المصنف: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان. فهذا مثل الأحاديث السابقة، يدل على أن إبراهيم النخعي رحمه الله يرى تحريم عطف الاستعاذة بالمخلوق على الاستعاذة بالله بحرف الواو، لأن الواو كما ذكرنا يفيد أو يقتضي التشريك بين المتعاطفين، وهذا يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني الشرك الأصغر طبعا، ليس الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، لأنه علق المنفعة على فعل المخلوق دون فعل الله سبحانه وتعالى. والواجب في هذه الحالة أن يقول ثم، أن يستعمل كلمة ثم. فهذا الباب الذي أورده الإمام المجدد رحمه الله تعالى يدل على خطورة الشرك، وأن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الوقوع في الشرك كبيره وصغيره. فكم من مسلم يصلي معنا في مساجدنا، ويصوم معنا شهر رمضان، ويحج إلى بيت الله الحرام، لكنه يقع في الشرك وهو لا يشعر. لذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الوقوع في الشرك كبيره وصغيره، وأن يتعلم التوحيد وأن يسأل الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله جل وعلا أن يجنبه الشرك بأنواعه، وأن يجعله من عباده الموحدين. ولذلك نسمع بعض الناس: نحن في بلاد التوحيد ونحن موحدون، تعلمون التوحيد؟ نعم، نتعلم ونعلم وننشر التوحيد، بل ينبغي لطالب العلم والداعي إلى 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 الله أن يحرص ويجتهد في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، أن يشرح كتب العقيدة، وخاصة هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب أصول السنة الإمام أحمد، والعقيدة الواسطية والعقيدة الحماوية والعقيدة التدمرية وغيرها من كتب العقائد لعلماء أهل السنة. وهذا هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم كانوا يدعون الناس إلى توحيد الله. أول الرسل نوح عليه السلام، يقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. بدأ بالعبادة، بأمرهم بالعبادة. كل الأنبياء والرسل. وأنا أعجب من كثير من طلاب العلم من الدعاة وفقنا الله وإياهم، لا يكترثون بتعليم الناس العقيدة، يجتهدون في يعني ذكر القصص والروايات وربما شيء من الأحكام الفقه، لكنهم لا تجد لهم درسا واحدا في العقيدة. وهذا تقصير بلا شك، بل على طالب العلم أن يجتهد في تعليم الناس العقيدة، تدريس الناس، بيان العقيدة الصحيحة، شرح كتب العقائد، نشر هذه الشروحات، شروحات العلماء، نشرها بين الناس، كل حسب جهده واستطاعته وقدرته وما يوفقه الله عز وجل إليه. وهذا باب عظيم، نشر التوحيد، نبذ الشرك، تحذير الناس من أنواع الشرك. وهذا هو منهج الأنبياء، منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل قبله. فأن تبين للناس العقيدة الصحيحة وتحذرهم من الشرك أفضل من أن تعلمهم الوضوء والطهارة والصلاة، وهي عماد الدين. لماذا؟ لأن الإنسان لو كان يصلي في اليوم كل أوقاته وهو غير موحد لله سبحانه وتعالى فلا تنفعه هذه الصلاة. لو يحج كل سنة وهو يقع في الشرك الأكبر فلا ينفعه هذا الحج. كل الأعمال التي يقوم بها إذا كان مشركا بالله لا تنفعه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: صحة التوحيد أو كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. إذا صح توحيدك ولو كثرت ذنوبك أفضل من قلة الذنوب وتوحيدك فاسد، لأن إذا فسد التوحيد لا تنفع الأعمال، مهما عظمت. الله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. ليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله، وهذا توحيد، وما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العمل الصالح والعبادة لا يقبله الله عز وجل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الشرطان اجتمعا في آية واحدة في آخر سورة الكهف، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.